بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية في إيران يواصل مناوراته بالخليج الفارسي مستخدما أسلحة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنظومة صواريخ قدير. المرجع الديني السيد السيستاني يؤكد أهمية تضافر الجهود لنبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف بين الناس. إصابة مستوطنين في الأغوار، والجهاد تؤكد أن العمل المقاوم متصاعد ولن تحرفه الأزمات الداخلية. وبشرى زعميات تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تواصل القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية مناوراتها للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي مع التركيز على جزيرة بوموسا، وأطلق اسم الشهيد إسحاق دارة على التدريبات التي جرت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري وقادة ومسؤولي القوات المسلحة، وتهدف إلى عرض الاستعدادات الدفاعية القتالية لبحرية حرس الثورة. وفيما أزيح خلال المناورات الستارة عن منظومة صاروخ كروز قدير وصاروخ فتح 360 البالستي المجهزين بالذكاء الاصطناعي، فقد شهدت المناورات أيضا استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المجهزة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الأهداف المحددة مسبقا، حيث أصابت أهدافها بدقة. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تحديد 5 نقاط ساحلية في 4 محافظات جنوبية لإنشاء مفاعلات كهروذرية كبيرة. وقال محمد إسلامي ينبغي بناء هذه المحطات بالقرب من الساحل بسبب حجمها الكبير وتوفر المياه اللازمة لتبريد المفاعل، إلى جانب توفر البنى التحتية والظروف الجغرافية في تلك الأمكنة ليتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية. وأشار إسلامي إلى أهمية امتلاك مفاعلات صغيرة تعمل بالثوليوم وأيضا بالصوديوم، وقال أن إنشاء مفاعلات بقوة ميجاوات واحد مدرجا على جدول أعمالنا. عقد المؤتمر الصحي الدولي الثالث لزيارة الأربعين في طهران بالتعاون مع الجهات العلمية والثقافية والدينية والجهاز التنفيذي في البلاد وبحضور المفكرين والنخب العلمية من العديد من الدول، بهدف تجليل النهضة الحسينية وحلحلة العديد من المشاكل في مجال صحة الزوار في مسيرة الأربعين العظيمة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
المؤتمر الصحي الدولي الثالث لزيارة الأربعين في طهران بالتعاون مع الجهات العلمية والثقافية والدينية والجهاز التنفيذي في البلاد وبحضور المفكرين والنخب العلمية من دول مختلفة بهدف تجليل النهضة الحسينية ولحلحلة العديد من المشاكل في مجال صحة الزوار في مسيرة الأربعين العظيمة.
أكبر حدث في العالم الإسلامي والعالم بأسره هو تجمع الأربعين والذي يقام باستضافة الشعب العراقي، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة علينا اتخاذ التمهيدات اللازمة والاستفادة من الإمكانيات والطاقات الصحية المتخصصة بأفضل صورة.
مشاركون في مختلف مجالات العلوم الطبية أصحاب المواكب الهلال الأحمر وغيرها من الأجهزة تبادلوا الآراء حول المشاكل والمخاطر والإصابات الطبية في زيارة الأربعين، وتحدثوا عن الخدمات الصحية والنظافة لمجموعة واسعة ومتنوعة من الفئات العمرية والأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة والمشاركين في مسيرة الأربعين.
زيارة الأربعين تحولت إلى نموذج لحركة إنسانية وثقافية ومعنوية وسياسية، واليوم نرى أن رسالتها تنقل إلى العالم. لقد تمت التنسيقات اللازمة مع وزير الداخلية العراقي والمعنيين حول هذه الزيارة لتقديم أفضل الخدمات للزوار، ونأمل رفع جميع العراقيل لإجراء هذه الزيارة بأفضل شكل.
ركز المؤتمر بشكل خاص على موضوع صحة الزوار في هذه المراسيم، ووضعوا اللمسات العلمية والتجريبية واستخدام الموارد في مجال الصحة ومعالجة الزوار لتقليل مستوى الخسائر في الأرواح وتحسين الظروف لأجل الاستفادة المعنوية من هذه الرحلة الروحية والروحانية.
تعزيز الدبلوماسية بين البلدان الإسلامية وتحديد القدرات الجماهيرية والتنسيق بين المجاميع المقدمة للخدمات الصحية تعد من أهم أهداف هذا المؤتمر.
أكد المرجع الديني الأعلى في العراق أهمية تضافر الجهود لنبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف بين الناس، وأشار سماحة آية الله السيد علي السيستاني خلال رده على رسالة البابا فرانسيس الأول إلى لقائهما في النجف الأشرف، آملا أن يصبح ذلك اللقاء حافزا لأتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية للتحلي بقدر أكبر من التسامح وحسن التعايش مع مخالفيهم في الدين والعقيدة. ولفت سماحته إلى تأكيد اللقاء على أهمية الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية والدفاع عن المضطهدين، وتطرق إلى دور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية في تجاوز الإنسانية للتحديات وحاجتها الماسة للجوانب الروحية والمعنوية والحفاظ على كيان الأسرة. ندد البابا فرانسيس بحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك مؤخرا، واصفا ذلك بالفعل البربري. وأضاف البابا فرانسيس أن مثل هذه الأعمال الهمجية تخنق الحوار الدولي، وفي حزيران الماضي أعرب البابا فرانسيس عن غضبه واشمئزازه من حرق نسخ من القرآن الكريم أو من المصحف في السويد قائلا: أشعر بالسخط والاشمئزاز من هذه الأعمال. وقبل يومين منحت الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج قبالة البرلمان جرى خلاله إحراق نسخة من عن المصحف الشريف في أحدث تحرك ضمن سلسلة التحركات المسيئة إلى المقدسات الإسلامية. دعا المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني من المنظمات ورؤساء الدول الإسلامية لاتخاذ قرار جاد لمنع جريمة الإساءة للقرآن الكريم، مؤكدا ضرورة أن تبذل إيران جهدا ومتابعة أسرع لهذه المسألة. وجاء في بيان لآية الله حسين نوري همداني أن الإساءة للقرآن الكريم ما زالت مستمرة، ومن المحزن أكثر من ذلك أن المنظمات المؤثرة لم تتخذ أي إجراء عملي واكتفت بإصدار بيانات بسيطة. نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما ظهر اليوم استهدف سيارة للمستوطنين قرب حاجز الحمراء في الأغوار. اعترف بذلك المتحدث باسم الجيش الاحتلال في تصريح مقتضب مدعيا إصابة مستوطن واحد بجروح طفيفة، غير أن موقع ريشت العبريك أكد إصابة مستوطنين بجراح متوسطة خلال الهجوم الذي وقع في منطقة قريبة من مكان الهجوم الذي نفذه مقاومون قبل 4 أشهر وأدى إلى مقتل 3 مستوطنات. بدوره أشاد الناطق باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي بالهجوم، لافتا إلى أن تصاعد عمليات المقاومة يؤكد بأن بوصلة الشعب الفلسطيني واضحة ولن تحرفها كل المحاولات الرامية لإشغاله بالأزمات الداخلية والأمور الثانوية. للإطلاع أكثر حول ضرب المقاومة بقوة بالضفة المحتلة رغم الطوق الأمني الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد يوم فقط من عملية معالي أدهميم والتي وصفت بالخطيرة، من جديد المقاومة تعمل على الأرض في عملية بالقرب من حاجز الحمراء أدت إلى إصابة مستوطن قبل أن يغادر المقاوم المكان ويفرض الجيش الإسرائيلي حصارا عليه. قبل ذلك كان الاحتلال قد شن عمليات مداهمة واسعة في جنين ونابلس والخليل أدت إلى اعتقال 20 فلسطينيا من بينهم أسرى محررين.
هذه صيغ فاشلة، وهذه حرب كر وفر، يعني مع الاحتلال ومواجهة سوف تستمر. مرة أخرى نريد أن نقوي أوراقنا وعوامل قوتنا في مواجهة الاحتلال بوحدتنا وباعتماد استراتيجية كفاحية متفق عليها بين الجميع.
وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عمليات المقاومة يعيش أزمة حقيقية، خاصة وأن الأمن الذي يمثله بن غفير وهليبي وسموتريتش فشل في إنهاء ظاهرة المقاومة التي تعهدوا بإنهائها عندما وصلوا إلى سدة الحكم. وعليه فإنما يقومون به في الضفة الغربية من عمليات عسكرية لا تعدو أكثر من محاولات يائسة لإقناع الجمهور الإسرائيلي أنهم يتقدمون إلى الأمام.
الفلسطيني استطاع التغلب على كل إجراءات الاحتلال فيما يتعلق بمحاولة منع المقاومة في الضفة الغربية، ما زاد منسوب هذه المقاومة، كذلك في ظل صورة ضاغطة من قبل الاحتلال من استيطان وتهويد وما شابه من هذا القبيل، الأمر الذي وضع الاحتلال أمام حالة من العجز، لا يستطيع اتخاذ قرارات سياسية وليس لديه حل أمني في ظل رغبة فلسطينية جامحة بمواجهة كل هذا الصلف.
راية الاستسلام أمام العمليات الفردية رفعت سابقا من قبل قادة أمن إسرائيليين، قالوا ما عسانا أن نفعل، لفلسطيني قرر أن يموت. في كيان الاحتلال الإسرائيلي يعترفون بأن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات للمقاومة يخرجها عن السيطرة، وبأن عمليات الجيش الإسرائيلي فيها سواء الاقتحامات أو المداهمات أو الاعتقالات لن يغير من المعادلة.
تحدثت الصحافة الصهيونية عن سعي 3000 طبيب لدى الكيان الصهيوني إلى الهجرة الفورية، واعتبر صحيفة إسرائيل هيوم ذلك مؤشرا على إيمانهم بأن هذا الكيان المسمى دولة إسرائيل سوف لا يصمد وأنهم يجب عليهم أن يجدوا ملجأ لأنفسهم. ونقلت صحيفة هارس عن البروفيسور نفتالي كامينسكي بجامعة يال الأمريكية أنه تلقى طلبات من أطباء بمختلف الأعمار ترجوه المساعدة في تأمين عمل من أجل الهجرة، كما نسبت للبروفيسور إيرزنوسك والبروفيسورة دوريت نيتسان شهادات مماثلة. وزارة الصحة الاحتلال اعتبرت ذلك أمرا مقلقا معربة عن خشيتها من أن يقود إلى انهيار أو انهيار الواقع الصحي. أشاد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بكرم الشعب العراقي قائلا إن الشعب العراقي الكريم والحكومة العراقية يستضيفون أكبر تجمع روحي وديني في العالم، رغم محاولات أعداء القيم المعنوية والإنسانية لطمس أخبار هذه المسيرة الكبيرة التي يشارك فيها قرابة 20 مليون شخص والتكتم عليها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار غربية العراق اليوم الأربعاء إبطال مفعول أكثر من 200 عبوة ناسفة شديدة الانفجار بعملية أمنية استباقية استهدفت مناطق جنوب مدينة الفلوجة. على صعيد ثاني نفت وزارة الخارجية العراقية التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية في البصرة بعد أخبار عن تقديم تنازلات للكويت عند الحدود البرية والبحرية بين البلدين. وانتقد محللون ومراقبون اليوم الأربعاء وزير الخارجية فؤاد حسين لفشله في إدارة ملف ترسيم الحدود العراقية مع الكويت. ونفت الخارجية التفريط بسيادة العراق والتنازل عن أراض من محافظة البصرة لصالح الكويت، مؤكدة أن هذا القرار أصدره مجلس الأمن الدولي في تسعينات القرن الماضي. وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أن الترسيم الحدود البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن 833 لعام 1993 الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، مضيفا أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا. على صعيد آخر، بعث المرجع الدين الأعلى في العراق السيد علي السيستاني اليوم الأربعاء رسالة إلى البابا فرانسيس جوابا على رسالته إليه، فيما أكد على أهمية تضافر الجهود لنبذ العنف والكراهية وتثبية قيم التآلف بين الناس. وأكد سماحة السيد السيستاني في رسالته على أهمية الترويج لثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف بين الناس، كما أكد المرجع الديني مشاركته للبابا فرانسيس الرأي في ضرورة بذل المزيد من الجهود للدفاع عن المضطهدين والمظلومين في مختلف أنحاء العالم. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. تجدد الاشتباكات بالخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تحليق مكثف للطيران الحربي. روسيا تطلق مناورات في بحر البلطيق بمشاركة عشرات الطائرات والقطع البحرية وآلاف الجنود. موسكو تعلن رفضها التهديد باستخدام القوة ضد النيجر مؤكدة أنه لن يساهم في تسوية الصراع. وإلى التفاصيل، تجددت الاشتباكات بالخرطوم اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تحليق مكثف للطيران الحربي، وكان حيية الشجرة وجبرة ومدينتا بحري وأمدرمان مسرحا لهذه الاشتباكات، حيث ادعى الجيش قضاءه على 23 من عناصر الدعم السريع. بالمقابل اتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بقصف مباني مستشفى الأطباء بالخرطوم مما أدى إلى تدمير المبنى. وأشار البيان إلى أن قرار التعبئة العامة الذي أصدره البرهان وفتح المعسكرات للميليشيات المتطرفة وتسليحها تم بأوامر مباشرة من قيادة النظام البائد. أكدت الأمم المتحدة تضاعف أعداد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، إذ أجبرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع نحو 4 ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها. وأفادت منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة في بيان أن أكثر من 20 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما أعلنت المنظمة الأممية بأن نحو 6,300,000 شخص بلغوا مرحلة الطوارئ ضمن مراحل الجوع الحاد. أطلقت روسيا مناورات بحرية في بحر البلطيق وأسمتها بمناورات درع المحيط عام 2023. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 30 سفينة حربية وزورقا من البحرية الروسية، إضافة إلى 30 طائرة ومروحية ونحو 6,000 عسكري يشاركوا في هذه المناورات. وحسب البيان فإنه سيجري اختبار مدى جاهزية القوات البحرية لحماية المصالح الوطنية من الناحية العملياتية واتساق عمل المقار على مختلف المستويات في القيادة والسيطرة على القوات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وعد قبل أيام بإدخال 30 سفينة جديدة في خدمة أسطول بلاده هذا العام. رفضت روسيا التهديد باستخدام القوة ضد النيجر مؤكدة أنه لن يساهم في تسوية الصراع ونزع فتيل التوترات في البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: نعتقد أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام. ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكاواس بأن التدخل العسكري في النيجر سيكون خيارها الأخير لاستعادة النظام السابق. بدورهم قال قادة الانقلاب في النيجر أن قمة إيكاواس تهدف إلى إقرار خطة عدوان ضد بلادهم بالتعاون مع دول أفريقية وأخرى غربية، محذرين من أنهم سيقفون بوجه أي تدخل عسكري حتى آخر رماق. أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة الوزراء نجلاء بودين وعين أحمد الحشاني مدير الموارد البشرية في البنك المركزي خلفا لها دون أن يذكر أي سبب رسمي لقرار الإقالة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت متأخر من الليلة الماضية أصدرت الرئاسة التونسية بيانا أعلنت فيه أن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودان رمضان وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها. ويأتي تعيين الحشاني الذي كان يشغل منصب المدير العام للموارد البشرية في البنك المركزي التونسي في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد. وكان الرئيس قيس سعيد قد وجه اللوم للمسؤولين والحكومة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقال إن عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء. وقال سعيد للحشاني بعد أدائه اليمين الدستورية أمامه إن هناك تحديات كبيرة لابد من معالجتها للحفاظ على الوطن وعلى الدولة والسلم الأهلي. وكان سعيد قد عين نجلاء بودان رمضان رئيسة للوزراء قبل نحو عامين بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وسيطر على جميع السلطات تقريبا في يوليو تموز 2021 وحل البرلمان، لكن حكومة نجلاء بودان عجزت عن إصلاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسط مخاوف من أن تونس لن تكون قادرة على سداد ديونها الخارجية بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى نقص العديد من السلع مثل الخبز والسكر والأرز والبن. وكان المراقبون يتوقعون تعديلات في تركيبة الحكومة من قبل الرئيس سعيد، إلا أنه أعفى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وهو التوجه الذي طالبت به العديد من القوى المساندة لمسار 25 جويلية التي ترى أن حكومة نجلاء بودن فشلت في تحقيق الأهداف المنشودة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أعضاء الأمانة العربية للمؤتمر القومي العربي، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في سوريا والمنطقة والانفتاح العربي على سوريا. كما أكد أعضاء الأمانة دعمهم لسوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية والعقوبات. للمزيد بهذا الخصوص نستمع إلى التقرير التالي.
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أعضاء الأمانة العربية للمؤتمر القومي العربي، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في سوريا والمنطقة والانفتاح العربي على سوريا. كما أكد أعضاء الأمانة دعمهم لسوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية والعقوبات.
نحن أمام يعني قيادة حكيمة، قيادة ثابتة، قيادة واعية لحجم التحدي ولحجم المؤامرة، وقيادة مصممة وبنفس الوقت قيادة منفتحة لتسمع الأفكار ومستعدة لأن يعني تمد اليد إلى كل الأخوة والأصدقاء والأشقاء.
تحت شعار مع سوريا في وجه الحصار والعدوان والاحتلال، عقدت الأمانة العربية للمؤتمر القومي العربي اجتماعها في دمشق بمشاركة شخصيات عربية سياسية وثقافية وإعلامية من 17 بلدا عربيا في تحرك عربي لكسر الحصار عن سوريا التي تعيش حاليا واقعا اقتصاديا ومعيشيا قاسيا.
اتخذ المؤتمر القومي العربي موقفه مع سوريا أولا ضد العدوان وضد الاحتلال وضد الحصار، إيمانا بأن سوريا بموقعها في قلب أمتنا العربية وبدورها لا يمكن أن تترك أمام عدوان أمريكي صهيوني.
إحنا كمنظمات مجتمع مدني وكأحزاب وقوة سياسية سنتصدى مثلما يتصدى الشعب السوري باعتبار جزء من محور المقاومة، ونحن نعتقد أن مهمة الدفاع عن سوريا هي مهمة عربية بالدرجة الأولى، ولطالما نحن نعتبر أنفسنا جزء من محور المقاومة يقع على عاتقنا أن نتصدى لهذا القانون الجائر.
المشاركون أكدوا على وقوفهم إلى جانب سوريا ضد العدوان والاحتلال والحصار، وشددوا على أن انتصار سوريا هو انتصار لكل العرب، وأشاروا إلى ضرورة الانفتاح على كافة الآراء سيما المعارضة الوطنية السورية التي لم تستخدم العنف. توقيت هذا الاجتماع في دمشق في هذه المرحلة هو رسالة عربية لتطلع سوريا بدورها الريادي في المنطقة.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية في إيران يواصل مناوراته بالخليج الفارسي مستخدما أسلحة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومنظومة صواريخ قدير. المرجع الديني السيد السيستاني يؤكد أهمية تضافر الجهود لنبذ العنف والكراهية وتثبيت قيم التآلف بين الناس. إصابة مستوطنين في الأغوار والجهاد تؤكد أن العمل المقاوم متصاعد ولن تحرفه الأزمات الداخلية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنطل من خلاله على ما شهدته إيران الإسلامية من نشاطات في مجال الفن السابع. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم التطرق إلى الأفلام والمسلسلات التي أنتجت في حادثة كربلاء والثورة الحسينية، لنتعرف على مجموعة من الأفلام السينمائية التي أنتجت في هذا الإطار، كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية، إذ نتعرف في هذه الحلقة على الممثلة القديرة ميريلا زارعي، كما نتصفح أيضا صفحة من أوراق تاريخ السينما الإيرانية، وسنختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في فيلم سينمائي تناول واقعة الطف الأليمة، ألا وهو فيلم رستاخيز. وبالطبع سنتعرف على هذا الفيلم في طيات هذه الحلقة من البرنامج أيضا، فأهلا ومرحبا بحضراتكم. مرحبا بكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية. كما وعدناكم سابقا، نخصص حديثنا لاستعراض مجموعة من الأفلام والأعمال السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية بخصوص قضية عاشوراء. نشير إشارة عابرة إلى بعض من تلك الأعمال، لأننا قد فصلنا الحديث عنها عند تناولنا لموضوع السينما الدينية. فمن تلك الأعمال الخالدة التي أنتجت حول الإمام الحسين وقضية عاشوراء نشير إلى فيلم السفير للمخرج فريبورز صالح، إنتاج عام 1982. لم يحمل المخرج فريبورز صالح تجربة كافية لخوض مشروع إنتاج فيلم ضخم كالسفير، فقد سبق له العمل المشترك كمخرج في أحد المسلسلات التلفزيونية وتمثيل دور قصير فيه، ومع ذلك فقد تلقى مقترحا لإنتاج فيلم بعنوان كيهان رهكوزر، أي الكيهان العابر. بعد قراءة سيناريو الفيلم يعزم المخرج صالح على تطوير فكرة الفيلم ليصبح العمل فيلما سينمائيا ضخما سمي بالسفير. لقد تم إنتاج هذا الفيلم مستمعين الأكارم في أجواء كانت مشحونة بتداعيات انتصار الثورة الإسلامية والاغتيالات والعمليات الإرهابية، وقد تأثرت صناعة السينما بتلك الأجواء حيث كانت تعاني من شحة الإمكانيات والموارد المالية وغيرها. فمن الطبيعي أن يحظى هذا الفيلم بإقبال منقطع النظير. فيلم السفير إضافة إلى أسلوبه الروائي الجذاب قام بتخليد جزء من حياة أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وهو قيس بن مسهر الصيداوي. يقوم المخرج بتصوير جزء مهم من حياة قيس بن مسهر الصيداوي الذي بعثه الإمام الحسين عليه السلام بكتاب منه إلى سليمان بن صرد الخزاعي في الكوفة إلا أنه يقع أسيرا بيد مرتزقة والي الكوفة عبيد الله بن زياد، فيزج به في السجن. يقوم قيس بإتلاف كتاب الإمام قبل أن يقع أسيرا، وعندما يكون في السجن يثير السجناء ضد السجانين، ويوم تقرر أن يعلن براءته من سيده الإمام الحسين عليه السلام، يستغل الفرصة من أجل إلقاء كلمة غراء ضد يزيد، فما كان من ابن زياد إلا أن يأمر بإسقاطه من أعلى برج دار الإمارة، فسقط شهيدا.
اما حسين کیست؟ پدرش با آنکه حاکم جهان اسلام بود، همانند کارگری ساده با دستهای پینه بسته کار میکرد و نان جو میخورد. حسین فرزند چنین کسی است.
لم يوفر الفيلم مجالا لاشتهار الممثلين فيه سوى بطل الفيلم، وهو فرامرز قريبيان، والذي كان فيلم السفير من الأفلام التي دعت إلى شهرته في السينما الإيرانية. ولكثرة إقبال المشاهدين على هذا الفيلم، فقد تم بثه أكثر من مرة عبر التلفزيون الإيرانية.
نجوم سينمائية.
مستمعين الأكارم، ميريلا زارعي ممثلة عرفت بتمثيلها الملفت، وقد تنوعت أدوارها في تمثيل شخصيات عديدة، منها مسلسل غريب طوس، والذي مثلت فيه دورا تاريخيا كانت تظهر فيه بشخصية المرأة التي اجتمعت فيها رقة الأنوثة وغرور بنت الأمراء وصلابة بنت البادية، والتي لا تفارق صهوة جوادها. نتعرف عليها من خلال اللقاء الذي أجري معها.
أنا ميريلا زارعي، ممثلة. ولدت في عام 1974 للميلاد. بدأت التمثيل منذ سن 24 ومن تسعينيات القرن الماضي، ومن مسلسل المتحري، وبعده دخلت عالم السينما من فيلم سلام على السينما عام 94. كنت محظوظة جدا عندما مثلت في فيلم المرأتين للمخرجة تهمينة ميلاني عام 98، وشكل ذلك منعطفا مهما في حياتي. في العام التالي مثلت في فيلم جنود الجمعة، ونلت لذلك جائزة من مهرجان فجر السينمائي. لكن الفيلم الأهم في قائمة أعمالي برأيي وبرأي الناقدين والجمهور هو فيلم الخندق 143، والذي حاز على جوائز عديدة ومن مهرجانات مختلفة كأفضل فيلم، وكذلك أنا كأفضل ممثلة. من تلك المهرجانات كان مهرجان فجر السينمائي، إذ أقر كل الناقدين والمحللين السينمائيين أن الجائزة كان يجب أن تكون من نصيبي في تلك الدورة من المهرجان. لقد بذلت جهدا كبيرا لتمثيل تلك الشخصية في فيلم الخندق 143. قرأت سيناريو الفيلم وأنا على ضفاف نهر الراين، ذات المكان الذي كان بطل فيلم من الكرخة إلى الراين يناجي فيه ربه. أجواء القصة كانت نفس أجواء فيلم من الكرخة إلى الراين، لكن برواية نسوية تجعل المرأة في محور الأحداث، تلك الأم التي كانت تحمل حنان الأمومة لكل أبطال نهر الكرخة. من رؤية الأم ألفت، التي كانت قصة انتظارها لولدها المقاتل تمثل تراجيديا ملحمية وعظيمة، جائزتي التي نلتها من الدورة 32 لمهرجان فجر السينمائي كأفضل ممثلة. كانت حاصل التمثيل تحت أشعة الشمس اللاهبة في صيف محافظة كرمان وبالقرب من بطاقات سهر النحاس وتنفس الهواء المثقل برذاذ المعادن. كان لطفا إلهيا برأيي إذ صبرني وألهم المخرج والكاتب للفيلم. كان تصوري عن السينما قبل دخول عالم التمثيل هو أن الممثل الذي يظهر أمام الكاميرا تتاح له فرصة التأثير على المجتمع ومن أوسع الأبواب، لهذا أحببت التمثيل. لابد للممثل أن يكون فاعلا في المجالات الأخرى ومن أهل المطالعة. طبعا أنا أقرأ لأنمي نفسي وأعمق رؤيتي كممثلة، لهذا أنا لست ببعيد عن باقي النشاطات الفنية والثقافية. التمثيل يمثل لي فرصة ذهبية أغتنمها لأداء دوري في ازدهار بلادي والمجتمع الذي أترعرع في أحضانه. لم أكسب هذه الفرصة بسهولة، لذا لن أفرط بها.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى فيلم عاشورائي آخر، هو بعنوان رستاخيز أي القربان أو القيامة، وباللغة الإنجليزية He who said no أي هو الذي قال كلمة لا. إنه فيلم تم إنتاجه في فبراير عام 2014 على يد المخرج أحمد رضا درويش.
اکنون تمامیت ستم مرا به تسلیم یا به شمشیرهای آخت فراخنده است. بدانید که من برای اصلاح امت رسول الله به پا خواستم.
لم يتعجب أحد عندما أعلن مشروع السيد درويش لإنتاج فيلم سينمائي حول عاشوراء، كونه رجلا عرف بانتمائه الديني وحبه لأهل البيت عليهم السلام، والذي يحمل في سجل أعماله بعضا من الأفلام الضخمة، وعليه فقد عقدت الآمال على ما يقوم به في هذا الإطار. إن فيلم رستاخيز هو الفيلم الوحيد الذي يتناول واقعة الطف بشكل مباشر، وبعيدا عن الهوامش التي حدثت للفيلم فإنه نموذج مناسب جدا لأصحاب الإعلام الذين يعانون من شحة الصور والأفلام التي تتناول واقعة كربلاء. إن الزاوية التي ينظر من خلالها الفيلم إلى واقعة عاشوراء هي زاوية نظرة بكير ابن الحر بن يزيد الرياحي، ليكون هو الراوي للواقعة. إنه من أصحاب وأعوان يزيد، وإثر المهمة التي يبعث بها يتعرف على سيرة وسلوك الإمام الحسين عليه السلام، ليلتحق بالتالي بصف أنصار الحسين عليه السلام. فيلم رستاخيز أي القيامة يفتح النافذة أمام المشاهد من خلال هذه الزاوية، ليتناول بالتالي تفاصيل هذه الواقعة الأليمة.
بگو حسین از خلافت ما چه میخواد؟
در پی تصاحب خلافت است.
تشکیل نجات امت اسلام کی؟
او کیست؟
حسین از دین خروج کرده.
زین بر زبانی که فرزند رسول خدا را ذلیل پندارد.
با چشم فتنه کوفر را نشانه داده.
أحمد رضا درويش باشر بعملية تصوير فيلمه بالتزامن مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة بم التابعة لمحافظة كرمان وسط إيران، وقد استمرت العملية لتستكمل 250 مشهدا في مدن أخرى منها شهداد وأصفهان وشهرود ورباط كريم، لتنتهي بعد عام في ضواحي طهران العاصمة. وتم إنشاء جميع الديكورات داخل إيران، إضافة إلى ذلك فقد تم تصوير أكثر من 60% من الفيلم في الأماكن الطبيعية. بالرغم من أن فيلم يوم القيامة قد جمع كوكبة كبيرة من أهم نجوم السينما الإيرانية، بالإضافة إلى نخبة من وجوه الشاشة العربية، إلا أنه لم يوفر لهم مساحة للشهرة في السينما الإيرانية، وذلك بسبب الهوامش العديدة التي حدثت للفيلم. يرى النقاد أنه لولا تلك الهوامش فقد كان نصيب الشهرة لممثل دور أبي الفضل العباس، أي الممثل بهادر زماني، وممثل دور بكير بن الحر الرياحي، أي آرش آصفي، إلا أنهما لم يحسن اختيار الأدوار التي اقترحت عليهما للأعمال التالية، مما أدى إلى نسيان دورهما في فيلم رستاخيز.
آسختم به دعوت حسین چیست؟
بکنم به کوفه بتازم
داور حسین آبوش کنم
از حسین بخواهد با یزید بیعت کنم
اگر سنگ بر من ببارد دست در دست شما نخواهم بزارد
افسون حسین فقط با خون او خلصا می شود
سروری سزاوار کسی است که بیمهابا بر خصم خلافت عالمگیر یزید اسب بتازاند
آماده ایم به فرمان تو بر خصم خلافت حسین ابن علی یورش برید
خود را از این وادی هولناک برهانی که بیدادگران تشنه خون منند و شما
اگر دین محمد جز با کشتن من استوار نمی شود ای شمشیرها مرا در آغوش گیری
پرده از شهرت بردار که جانم از پرتو رخسارت بیتاب است
آن سان که در برابر آتش نفس از من درگذشتی خداوند با خلعت عشق خازینت
كما أشرنا أيها الأحبة فإن لهذا الفيلم هوامش كثيرة وذلك إثر عرضه في مهرجان فجر السينمائي بسبب قيام الفيلم بإظهار وجه أبي الفضل العباس عليه السلام وكيفية روايته لبعض من حوادث واقعة الطف وفقا لعدد من المشرفين على إنتاج المشروع فقد تم عرض الفيلم بشكل خاص ضمن أكثر من 50 اجتماعا مع الخبراء والمسؤولين ورجال الدين بهدف نيل التراخيص اللازمة للعرض العام إلا أنه بعد تلك الخطوات لم يحصل الفيلم على ترخيص البث لقد قام المخرج أحمد رضا درويش بإصلاح عمله وحذف صورة أبي الفضل العباس عليه السلام في الفيلم ليصلح الفيلم للعرض العام في دور السينما إلا أن موجة الاعتراضات التي توجهت بالحضور الميداني أمام مبنى وزارة الإرشاد والضغوط التي مورست في هذا الإطار أدت إلى أن تقرر منظمة السينما الإيرانية منع الفيلم من العرض في دور السينما
من تاريخ السينما الإيرانية
بعد أن تمكنت القوات الإيرانية في الثالث من شهر خرداد المصادف للرابع والعشرين من أيار مايو عام 1982 من إعادة سيطرة على مدينة خرمشهر المرفئية في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران بعد مضي 575 يوما من احتلالها من قبل القوات البعثية خلال الحرب المفروضة على إيران واجهت البلاد صفحة جديدة من ظروف الحرب المفروضة وقد شكلت جوهرة هذه الفترة بالذات فكرة لإنتاج العديد من الأفلام السينمائية مثل تحديد الحدود البرية للبلاد وتحذير الغير من تجاوز الخطوط الحمراء وغير ذلك لقد أدت الظروف الخانقة التي عاشتها الثورة الفتية يومها بفعل التفجيرات والاغتيالات السياسية والأزمة الاقتصادية والحصار الدولي ومحاربة الأجانب والحرب المفروضة والتحذيرات حول الغزو الثقافي أدى كل ذلك إلى أن تكون الأوضاع الاجتماعية في حالة مغلقة وهي بدورها مارست تأثيراتها على نمط الإنتاج السينمائي في البلاد. في هذه الفترة بالذات شهدت السينما الإيرانية إنتاج فيلمين سينمائيين بعنوان مارز أي الحدود من إخراج جمشيد حيدري عام 1981 وفيلم بارزخيها أي أهل البرزخ من إخراج إيرج قادري في العام نفسه، وهما قد تناولا موضوع الهجمة العسكرية للقوات البعثية على الحدود الإيرانية، ومع بداية عام 1982 توجهت اهتمامات المنتجين والمخرجين السينمائيين نحو إنتاج أفلام عن الحرب المفروضة والأجواء المعنوية فيها. وفي تلك السنة تم اختيار فيلم الكيلومتر الخامس من إخراج حجة الله سيف وبالتعاون مع لجنة إقامة مراسم عشرة الفجر كأفضل فيلم في مهرجان أفلام أسبوع الحرب المفروضة. والنقطة الملفتة عند هذه الأفلام هي موضوع التحول والتغير الجذري، مثلا في فيلم باران أي المطر من إخراج كيومارث بور أحمد عام 1361 يتطرق إلى حياة شاب لا رغبة له بالأدب والقضايا الدينية، إلا أنه يتحول في أجواء الجبهة والحرب. في عام 1981 قام معهد هواة السينما تحت إشراف حجة الله سيفي بإقامة مهرجان محراب في شهر بهمن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقد أصدر مجلة دورية بهذا العنوان أيضا.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأحبة إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن فيلم سينمائي رائع هو بعنوان يوم الواقعة إخراج شهرام أسدي. إنه عمل سينمائي آخر عن واقعة الطف الأليمة دخل السينما الإيرانية من أوسع أبوابها. اعتلى نجم المخرج شهرام أسدي فيما بين أهل الفن السابع بعد إنجازه لمشروع فيلمه بعنوان أوينار، ولكن لم يتوقع أحد منهم أن يقبل أسدي على إنتاج فيلم بمستوى فيلم يوم الواقعة. لقد كان المخرج محظوظا لأنه تلقى اقتراحا لإخراج فيلم بتأليف الكاتب بهرام بيضائي، فقد أصبح الفيلم حقا من أفضل الأفلام السينمائية التي تناولت واقعة الطف. لقد أدرك كاتب السيناريو أن أفضل طريقا لتناول واقعة الطف هو هامشها، فقد أبدع ذهنه الوقاد سيناريو متكاملا لتصبح النتيجة فيلم يوم الواقعة. يتطرق الفيلم إلى واقعة عاشوراء من زاوية شاب نصراني اسمه عبد الله أسلم لتوه ويخطب فتاة عربية اسمها راحلة.
ألم يكن بين العرب شاب قوي غير هذا اليتيم النصراني؟
أيها الناس لا تلوموني، فلي بإذنه ثلاثة أبناء أطال الله في عمري، قالوا إن الله وهبني رابعهم.
لا تحاول خداعي بأنه كان نصرانيا وتخلى اليوم عن كل ما لديه من أجل ابنتك راحلة. من ذا الذي يعلم بإيمانه أو عدم إيمانه؟
أجل لا أعلم، فلا علم لي بأحد، وما ذلك ببعيد يوم كنا كافرين ولم يتهمنا أحد منذ دخولنا للإسلام بما تتهمنا به اليوم أنت.
وفي يوم زفافه الذي يصادف العاشرة من المحرم عام 61 للهجرة، وفي خضم ضجيج أصوات الفرح والدفوف، فجأة يسمع نداء استغاثة الإمام الحسين عليه السلام: ألا هل من ناصر ينصرني؟ يترك عبد الله مراسم زفافه وعروسته مسرعا إلى حيث جاءه النداء، يتوجه إلى كربلاء حاملا سيفه ودرعه في مسير طويل مشحونا بمنعطفات وحوادث كبيرة. يصل إلى كربلاء عصرا حيث انتهى كل شيء، وقد قتل صاحب نداء الاستغاثة الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه وأهل بيته.
ما هذه الظنون؟ قتل الحسين بن علي؟ من من المسلمين يفعل هذا العمل الشنيع؟
ألا من ناصر ينصرني؟
من كان؟ أعد ذلك مرة أخرى. أما كان منكم من طلب عونا؟ سمعت أحدا يقول أنا من ناصر. أهو كان منكم؟
لم يطالب أحد بذلك يا ولدي، ولا ربما سمعته من الخارج. أو لعل الضجيج قد أوهمك.
أنا من ناصر ينصرني.
المشاهد الأخيرة في الفيلم أيها الأفاضل تعكس بصورة جلية مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته عصر يوم عاشوراء، حيث الأجساد المقطعة والسلب والنهب الذي تعرضوا له، هذا إلى جانب صور لمظلومية النساء والأطفال. لقد وفر فيلم يوم الواقعة أيها الأحبة مجالا خصبا ليلمع نجم بطله علي رضا شجاع نوري في أوساط السينما الإيرانية، وذلك بفضل الدور البطولي الذي قام به في دور عبد الله النصراني. كان من المقرر أن تقوم الممثلة هدية تهراني بالدخول في عالم السينما من خلال هذا الفيلم، إلا أنها بالرغم من الاختبارات الأولية ونجاحها فيها إلا أنها لم تفضل أداء ذلك الدور، وعليه قامت الممثلة لادا مستوفي بأداء دور عروسي عبد الله النصراني.
أنغام سينمائية.
أهلا بكم مستمعين الأحبة إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، حيث ندعوكم للاستماع إلى موسيقى فيلم رستخيز أي يوم القيامة، والذي جرى الحديث عنه في هذه الحلقة من البرنامج. الموسيقى من أعمال ستيفن واربك، وهو ملحن من المملكة المتحدة والحاصل على جوائز عديدة منها جائزة شكسبير عاشقا. نستمع معا إلى موسيقى هذا الفيلم رستخيز. أيها الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني بسور الدجى فأتيه في عدن الطريق. إني غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني بسور الدجى فأتيه في عدن الطريق. أبكي على حال الضياء لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعو